باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روض ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على الحوض. باب أحد جبل يحبنا ونحبه. عن أبي حميد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال: وساق الحديث وفيه: ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. حديث عبد الله بن زيد المازني، هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب المازني أبو محمد الصحابي رضي الله عنه، استشهد بالحرة سنة 63 من الهجرة. عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الإمام النووي ماذا بوب؟ باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. باب ما بين البيت والمنبر، أو باب ما بين البيت والمنبر، ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. اعترض بعض أهل العلم على تبويب الإمام النووي بقوله ما بين القبر والمنبر، لأن الحديث ما بين بيتي ومنبري. قال الإمام الحافظ بن حجر: قال ما بين بيتي ومنبري كذا للأكثر. قال: ووقع في رواية ابن عساكر: ما بين قبري ومنبري. وقال القرطبي: الرواية الصحيحة بيتي ويروى قبري، وكأنه بالمعنى، لأنه دفن في بيت سكناه، لأنه دفن في بيت سكناه عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا قال ما بين بيتي، قال هذا الصحيح، وهذه الرواية هي الصحيحة، ولا يجوز تقول ما بين قبري. لكن الحديث سبحان الله يفسر بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا، وإذا أردنا أن ننظر ونتأمل الحديث لا بد أن نجمع الطرق، لا بد أن نجمع طرق. إيش يعني جمع الطرق في الحديث؟ يعني جمع الروايات الواردة في الحديث، جمع روايات من الكتب المسندة للنبي صلى الله عليه وسلم، نجمع الروايات الواردة في المعنى. فالروايات الأحاديث يفسر بعضها بعض، كما نحن نقول خير تفسير للقرآن إيش هو؟ القرآن. وخير تفسير للسنة السنة، خير تفسير للقرآن القرآن، وخير تفسير للسنة السنة. أفضل شيء أن نفسر السنة بالسنة. كيف يكون هذا؟ عندما نجمع الروايات. ففي سنن النسائي في حديث الحارث ابن مسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وأنا كنت أنكر على من يقول ما بين قبري ومنبري، ظني، وهذه رواية الصحيحين ما بين بيتي ومنبري، فظني أن رواية قبري غير واردة، لكن رواية ما بين قبري عند الإمام النسائي في السنن، وهي رواية صحيحة، رواية صحيحة. فرواية ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة في الصحيحين، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة في سنن النسائي، فلا ينكر على من قال ما بين قبري ومنبري، لأن هذه رواية. نعم ما في الصحيحين أجل وأعظم وأعلى درجات الصحة، ما في الصحيحين أعلى درجات الصحة، حتى سبحان الله يذكر الحافظ العراقي أن الصحة على درجات. حديث صحيح قد يكون صحيحا، لكن فيه صحيح أعلى من صحيح، فالصحيح المتواتر أعلى من الصحيح العزيز أو الصحيح الآحاد مثلا، الصحيح أعلى في الصح، كله صحيح لكن أعلى درجات الصحة. ما اتفق عليه مثلا البخاري ومسلم أعلى صحة ممن فرد به أحدهما، نقول حديث متفق عليه هذا أعلى صحة من حديث رواه مسلم مثلا، هذا اتفق عليه شيخان أعلى صحة. فنعم ما في الصحيحين أعلى درجة من الصحة صحيح، ما بين بيتي ومنبري في الصحيح، لكن رواية ما بين قبري ومنبري هذه رواية رواها الإمام النسائي وهي رواية صحيحة. قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي، أي بيت هو؟ أي بيت هو؟ له تسعة أبيات. أي بيت هو؟ بيت عائشة. بيت، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عند الطبراني في الأوسط قال عليه الصلاة والسلام ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة. ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده تسعة أبيات، لكن هو بيت عائشة، ما بين بيت عائشة، قال ما بين بيت، ولو تسعة أبيات، تسع حجر، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، فما بين بيته وبين منبره البيت ما بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا يدل على مكانة عائشة وفضله، وهو المكان الذي دفن فيه عليه الصلاة والسلام، هو المكان الذي دفن فيه، لأنه في الرواية الأخرى ما بين قبري، فهو المكان الذي دفن فيه في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال روضة من رياض الجنة، ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة. ما معنى روضة من رياض الجنة؟ هل ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة يعني أنه جزء من الجنة؟ هل هذا المكان جزء من الجنة؟ العلماء في أن ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن ذلك الموضع بعينه سينقل إلى الجنة، أن ذلك الموضع بعينه بنفسه سينقل إلى الجنة، وهذا تأويل صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن منبره على ترعة من ترع الجنة، المنبر منبر المسجد النبوي، قال على ترعة من ترع الجنة، أي أن الله سيجعله يوم القيامة على ترعة من ترع الجنة. وثبت كما مر معنا في أحد، قال جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة، وهو من جبال الجنة، فهذا الموضع بنفسه، نفس هذا الموضع ينقل للجنة، الروضة ما نفس هذا الموضع ينقل للجنة. والقول الثاني، وهذا قول صحيح، أنه والله هي ستنقل نفس الروضة إلى جنات النعيم، أو المنبر لجنات النعيم، وأحد للجنة، نعم. والقول الثاني أن الروضة من الجنة لأنها مكان ذكر الله، روضة من رياض الجنة، والحديث الصحيح عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فقال الروضة هي روضة من رياض الجنة لأن الله يذكر فيها كثيرا، لأنه فيها ذكر وفيها عبادة وفيها تعمد الصلاة فيها، فلأن الذكر فيها كثير لله فهي روضة من رياض الجنة بهذا الاعتبار. والقول الثالث أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، أن العبادة في الروضة تؤدي إلى الجنة، إذن هذا المقصود، ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، إما أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة أو هي روضة من رياض الجنة بحيث أنها مكان لذكر الله، هذا القول الثاني. والثالث أن نفس الموضع هذا اللي هو الروضة ينقل إلى الجنة، ينقل إلى الجنة. قال الحافظ بن حجر في قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا كلام بن حجر كلام جميل، قال روضة من رياض الجنة، قال كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداء. يعني كان يقول كروضة من رياض الجنة لما فيها من السعادة ولما تنزل فيها من الرحمات. وكل الأقوال محتملة، وكلها أيها الإخوة يدخل فيها الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طيب، هل للصلاة في الروضة فضل خاص دون المسجد النبوي؟ هل للصلاة في الروضة فضل خاص دون المسجد النبوي؟ نحن نعرف أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. طب والصلاة في الروضة؟ الصلاة في الروضة بكم صلاة؟ أيضا بألف صلاة، لأنها جزء من المسجد النبوي. فبعض العلماء قالوا لا تخص الروضة بعبادة من العبادات، إنما خبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة، لكن هل تخص بصلاة معينة مثلا؟ أو هل فضل الصلاة فيها أعظم من فضل الصلاة في غيرها؟ هذا السؤال. لم يرد أن فضل الصلاة في الروضة أعظم من فضل الصلاة في المسجد النبوي، فالصلاة في المسجد النبوي كالصلاة في الروضة من حيث الفضل وعظم الأجر. بل إن العلماء اختلفوا فقالوا لو أن الصلاة قد حانت فأيهما أفضل، أن تدرك الصلاة في الصف الأول أو تدرك الصلاة في الروضة؟ أن تدرك الصلاة في الصف الأول أو أن تدرك الصلاة في الروضة؟ فبعضهم قال لا، نحن على العهد القديم أن تدرك الصلاة في الروضة، لأن الروضة قديما أيها الإخوة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من يصلي فيها يصلي في الصف الأول، كان من يصلي في الروضة يصلي في الصف الأول. طب هذا الذي أمام المنبر الآن أمام الروضة، لأن الإمام يصف أمام الروضة أمام المنبر، يصلي أمام المنبر أمام الروضة، هذه التوسعة زادها من؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فالذي تقدم على المنبر وعلى الروضة هو عمر بن عبد العزيز، فزاد هذه التوسعة لما ازداد المسلمين، زاد هذه التوسعة من جهة المنبر، زاد التوسعة من جهة القبلة. وفي هذا أنه لا حرج في الزيادة من جهة القبلة، يعني لا يتحرج المسلمون لو توسع، إلى الآن في حرج عندهم في الزيادة من جهة القبلة، قال يزيد في المسجد النبوي من أي جهة إلا من جهة القبلة لا يزيد، لا بأس بالزيادة من المسجد النبوي في جهة القبلة، يعني لو امتد المسجد النبوي حتى للأمام جهة القبلة لا بأس بذلك. فقالوا أيهما أفضل، أن تدرك الصف الأول الآن، لأنه يصلي بالصف الأول الآن لا يصلي في الروضة، أو أن تصلي في الروضة؟ فبعضهم قال لا، تصلي في الصف الأول أفضل لما ورد في أجر الصف الأول. قال آخرون لا، تصلي بالروضة أفضل لأنها روضة من رياض الجنة. وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية قال إذا كانت صلاة فرض فالأولى أن تصلي في الصف الأول وأن تدرك الصف الأول مع الإمام، وإذا كانت صلاة نافلة فتصلي في الروضة فهذا أفضل. قال إذا كانت صلاة فريضة تصلي في الصف الأول مع الإمام، وإذا كانت صلاة نافلة فتصلي في الروضة فهذا أفضل. وعلى كل، فالمسجد النبوي أيها الأخوة الصلاة فيه بألف صلاة في أي موضع، لكن كما قلنا يتفاضل، يعني كل الصلاة في الروضة ألف صلاة، لكن المكوث فيها أفضل من المكوث في غيرها بلا شك. والعلماء سبحان الله كانوا يتشرفون بالجلوس في الروضة، وأنهم ختموا كتبهم في الروضة، أو قرأوا الكتب في الروضة المشرفة، أو أنهم قد علموا العلم هنا أو قرأوا العلم هنا، بل بعضهم كتب مقالا سماه التحفة المنيفة في من نشر العلم في الروضة الشريفة، التحفة المنيفة في من نشر العلم في الروضة الشريفة، يعني في من نشر العلم في الروضة. وكثير من نهايات الكتب قال: وقد ختمت هذا الكتاب، وكانت نهاية هذا الكتاب في يوم كذا وكذا، وأنا في الروضة الشريفة في المسجد النبوي. يتشرف بهذا أن يختم كتابه أو أن يختم تصنيفه في الروضة المشرفة، لأنها من الجنة أيها الإخوة، لأنها روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. فذكروا هذا. والإمام مالك سبحان الله تتعجب أنه مكث السنوات الطويلة وهو يعلم العلم في المدينة، وفي قريب من ذاك المكان قريب من الروضة يجلس إليه الناس ويتعلم العلم هناك. فسبحان الذي من على عباده بهذا الفضل العظيم. كان محمد أو عبد الرحمن ابن القاسم العتقي المصري أحد أصحاب مالك وأحد أصحاب الليث بن سعد، كان هذا الرجل عبد الرحمن بن القاسم في مصر. يقول ابن القاسم عن نفسه كيف لزم الإمام مالك وكيف تعلم منه، قال: كنت آتي مالكا غلسا. غلس تعرفوا وقت الغلس، وقت الغلس يعني وقت ظلمة الليل أيها الإخوة، ظلمة الليل. قال: فأسأله عن مسألتين أو ثلاثة مسائل أو أربعة مسائل أو أربع مسائل أو أربعة مسائل. قال: وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح الصدر، فكنت آتي كل سحر. وقت كيف عندنا نقول السحور، أنا آتي مالك بن مالك وأسأل عن بعض المسائل. قال: فتوسدت مرة عتبته. كيف كان يطلب العلم عبد الرحمن ابن القاسم؟ كيف كان يطلب العلم؟ كان يأتي للإمام مالك هذا الوقت ويتوسد العتبة، يعني آخر الليل وقت ربما يكون في نعس ونوم. قال: فتوسدت عتبة بيتي فغلبتني عيني فنمت. خرج الإمام مالك إلى المسجد ولم أشعر به. قال: فإذا جارية سوداء فركضتني برجلها وقالت: إن مولاك قد خرج إلى المسجد، ليس يغفل كما تغفل أنت. تظنه أنه مملوك للإمام مالك، يعني عبد مملوك، فتى عنده. قال: مولاه خرج المسجد وأنت ما خرجت؟ اليوم له 49 سنة وهو على هذا الحال، قلما يصلي الصبح إلا بوضوء العشاء. تذكر عن الإمام مالك. وظنت هذه المرأة السوداء أن هذا مولى من كثرة اختلافه على الإمام مالك رحمه الله. تعرفون عبد الرحمن بن القاسم كم تشرف بطلب العلم عند الإمام مالك؟ قال: أنخت ببابه 17 سنة، 17 سنة يختم عنده المال. قال: ما بعت ولا اشتريت، جاء من مصر. قال: فبينما أنا عنده عند الإمام مالك إذ أقبل الحجاج من مصر، يعني يأتون ويزورون المدينة. قال: فإذا شاب متلثم قد دخل علينا فسلم على الإمام مالك فقال: أفيكم عبد الرحمن بن القاسم؟ قال: فأشير إليه فأقبل يقبل عيني ووجدت منه ريحا طيبة. قال: فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني. وكان عبد الرحمن بن القاسم قد خرج من مصر وترك زوجته حاملا بهذا الولد قبل 17 عاما، قبل ولم يره، لم يره هذا الولد من 17 عاما، كانت أمه حاملا به. فإذا به شاب يأتي مع الحجاج نظر، وإذا أبوه يطلب العلم. وكل من لم يركب الأهوال ولم يفارق أهله أحوالا ولم تقطع رجله النعال يطلب علما أو يزيد مالا، فأعطه المرود والمكحلة وزد له الأقراط والحللة ومره أن يجالس العيال فذاك لا يشابه الرجال. الإنسان لما يمضي حياته دون أن يرحل لأجل مسألة في العلم أو لأجل مسألة في الدعوة إلى الله أو في نشر الخير أو كذا، يبقى خلاص يطوف حول زوجته كما يطوف حول الكعبة، ما شاء الله معظما لها، يبقى حوله 17 عاما ترك زوجته حاملا ومن أين؟ من مصر إلى المدينة وهو يلازم الإمام مالك، ما ترك مجالس الإمام. انظر كيف تعلم عنده، يأتي ليلا، يأتي وقت السحر وينام على العتبة، هكذا حتى تعلم، حتى صار إماما من الإمام. طبعا لا تحسب المجد تمرا أن تأكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فالمدينة أيها الإخوة تشرف أناس بالنزول فيها كالإمام مالك مثلا، كيف مكث للسنوات الطويلة في المدينة يعلم العلم، ويأتيه الطلبة من كل مكان فتشرف بهذا الفضل العظيم. قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: ومنبري على حوضي. قلنا هنا يحتمل أو على ترعة من ترع الجنة، هذه الرواية صحيحة. هنا منبري على حوضي، يعني يوم القيامة المنبر، منبر المسجد النبوي، منبر النبي صلى الله عليه وسلم سيوضع على الحوض. قال: منبري على حوضي. قال: من أجل أن ينظر إلى الشاربين عليه الصلاة والسلام من هذا الحوض. وقيل منبري على حوضي، قال هو الآن على حوضه، هذا قول لبعضهم، هو قال هو الآن على حوضه الشريف، لكن كيف ذلك؟ علمه عند ربي ونحن نصدق هذا، وإن كانت عقولنا لا تدرك، فإما أن يكون العاقب أنه سيكون على حوضه أو هو الآن على حوضه. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه يذكر، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال وساق الحديث أبو حميد الساعدي الصحابي، واسمه المنذر ابن سعد ابن المنذر رضي الله عنه وارضاه، شهد غزوة أحد وعاش إلى سنة 60. أبو حميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. متى كانت غزوة تبوك؟ أي سنة؟ 9. أي شهر؟ رجب. كانت في شهر رجب في السنة 9. وهل حصل فيها قتال؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها من غير قتال. يقول هنا وساق الحديث، هنا الإمام مسلم اختصر الحديث، قال وساق الحديث، اختصر الحديث. طب الحديث أين هو مطولا؟ قال في كتاب الفضائل من صحيح مسلم، في كتاب الفضائل من صحيح مسلم الحديث بالسند المذكور وهو بطوله. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: اخرصوها. فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، قال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. قال: وقدمنا حتى طلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال عليه الصلاة والسلام: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. قال: فهبت ريح شديدة، النبي قال لا يقم أحد منكم، فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي. وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدى له بردة. قال: ثم أقبلنا حتى قدمنا على وادي القرى، معنى أنه تصالح مع أهل تبوك. قال عند في غزوة تبوك تصالح معه، وهي غزوة ضد الروم، قال: فتصالح مع أهلها، فسأل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم وادي القرى، فسأل المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، قالت 10 أوسق، فقال عليه الصلاة والسلام: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع، يعني أنا راجع المدينة بسرعة. قلنا هذا من شوق المدينة، النبي ما كان يحب أن يتأخر عن المدينة. قال: إني مسرع، يعني في الرجوع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. قال: فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فالنبي فرح، فماذا قال؟ قال: هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهر، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خيرا. يعني عد عليه الصلاة والسلام الأنصار ودورهم وقبائلهم، ثم ذكر خيرهم على الترتيب. قال: فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو سيد: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟
يعني قال ثم دار بني ساعدة آخر شيء من الأنصار جعله. فأدرك سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خيرت دون دور الأنصار فجعلتنا آخرا، يعني نحن من بني ساعدة وآخر شيء في الأنصار جعلتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ يعني فيكم خير وخير وخير، طيب يعني فيكم خير. قال: وكل دور الأنصار خير. قال: أليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ هنا ذكر الحديث، قال وساق الحديث مختصرا، قال: إني مسرع، فمن شاء فليسرع ومن شاء فليمكث. فلما أقبل عليه الصلاة والسلام قال: هذه طابة، قل هذه من أسماء المدينة، طابة أو طيبة، وهذا أحد جبل نحبنا ونحبه. هل محبة أحد حقيقية؟ مر معنا هذا المعنى، هل أحد يحبنا حقيقة؟ جبل صخر، هذا صخر، هل له مشاعر يحبنا؟ نعم يحبنا حبا حقيقيا، نحن نصدق هذا، ليس على المجاز بل هذا على الحقيقة. أحد صحيح جبل من الصخر، الصخور الصماء السوداء، لو ذهبت إلى أحد رأيت هذا، لكن الشعور فيه شعور، الله جعل هذا الصخر شعور أنه يحبنا، يحب المسلمين، يحب أهل الإيمان، يحب النبي، يحب أصحابه. قال: ونحبه، نحبه لسببين. إذ قلنا لماذا نحب أحد نحن؟ قال: لأن الشهداء عنده، خيار الصحابة من الشهداء، حمزة مصعب عنده عند جبل أحد شهداء. والسبب الثاني لأنه من جبال الجنة. قلنا السبب نحبه لأن الشهداء عنده، شهداء الصحابة عنده نحبه، وأيضا لأنه من جبال الجنة. نفعنا الله وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.